أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، تقدمها لكم نوران عطل. أزمة بدأت تتفاقم بين الفلبين والكويت إلى أن وصلت إلى حد تهديد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بسحب العمالة الفلبينية من الكويت، علاوة على مطالبته لشركات الطيران الخاصة في البلاد إجلاء مواطنيها من الكويت خلال 72 ساعة، وذلك بعد اكتشاف جثة عامل فلبيني مجمد في أحدث واقعة مما تصفه مانيلا بأنه نمط من إساءة المعاملة لمواطنيها هناك. وقال الرئيس الفلبيني إن تعليق إفادة العمالة إلى الكويت الذي أعلنه الشهر الماضي بعد سلسلة من وقائع أدت لوفاة عمال فلبينيين سيستمر إلى أجل غير مسمى، ووجه تحذيرا باتخاذ إجراءات صارمة لمنع مزيد من الوفيات لكنه لم يحددها بعد. على الجانب الآخر، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانا بشأن تطورات أزمة العمالة الفلبينية، ونفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفيا قاطعا الشائعة التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ومفادها أن رجال الأمن يقومون بسحب العمالة المنزلية الفلبينية من منازل المواطنين وتسليمهم إلى مقر السفارة الفلبينية بالبلاد. في حين أبدى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجرلا دهشته وأسفه لتصريحات دوتيرتي، وقال إن إجراءات قانونية اتخذت في حالات الانتحار التي ذكرها دوتيرتي. إذن إلى أين ستصل الأزمة بين الفلبين والكويت، وكيف سيتم احتواء هذه الأزمة؟ كل هذه النقاط سنناقشها في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. لإلقاء الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا السيد إبراهيم موسى، صحفي بجريدة الرأي الكويتية. سيد إبراهيم، أهلا ومرحبا بك ضيفي الكريم. ما هي الأبعاد الحقيقية لهذه الأزمة؟
الأزمة كان فيها يعني انتداب تاريخي من خلال انتهاكات فردية لحقوق العمالة، خصوصا العمالة المنزلية. في الفترة الأخيرة في خادمة توفت، التحقيق الجنائي في الكويت أثبت الوفاة كانت نتيجة حادثة عمالية. لما الجثة رجعت للفلبين سبب من خلال التحقيق أنه نتيجة اعتداء، ودي كانت أصل الأزمة. فبناء على تفاقم الأزمة واحتدت الأمور إلى أن وصلت إلى رئيس الفلبين أعلن مقرها وعدم تصدير العمالة الفلبينية للكويت.
نعم، ولكن الرئيس الفلبيني اتهم الكويت بإساءة معاملة مواطني ما أدى إلى انتحار بعضهم. ما هي الملابسات المحيطة بتلك الحوادث؟
والله العمالة المنزلية غالبا بتكون داخل المنزل ومحدش بيقدر يطلع على نوعية الخلافات، وممكن تحرم من الخروج، في اعتداء جسدي، في اعتداء جنسي، اعتداءات متنوعة. يعني طبعا احنا ما نقدرش نقول ان دي ظاهرة، ولكن تكررت بشكل كبير جدا. الكشف عنها ما بيكونش غير متأخر جدا جدا، يعني بعض العاملات من فترة وانتشر فيديو على وسائل التواصل، وكانت حادثة شهيرة في الكويت انها ألقت بنفسها من الدور الثاني نتيجة الضغط اللي كانت فيه، وبعد شوية يقال انها مريضة نفسيا، يقال انها اي مكان الأسباب يعني. بس طبعا في، مش معقول كلهم مرضى نفسيين، مش معقول كلهم بيعانوا من مشاكل نفسية او ان هم السبب. لا، في ضغوط حياة، معاملة غير آدمية، عدم وجود أجازة أسبوعية. يعني العمالة المنزلية بيدخل الكويت على العامل، على كفيله، بيدخل البيت ممكن يقعد سنة كاملة ما عندوش غير شغل فقط لا غير، وشغل الساعات عالية. يعني أولا القانون العمل الكويتي رائع، ولكن التطبيق، الأزمة مش في القانون، الأزمة في التطبيق. يعني النهاردة عامل داخل البيت ممكن يشتغل من الساعة 5 الفجر او 6 الصبح، لان طبعا الكويت دول عمل، اغلب الكويتيين بيعملوا في القطاع الحكومي، فبدايه دوامهم بتبدا من الساعه 7 فمعناها ان بيكون البيت ستاند باي من الساعه 5 الفجر. فطبعا ده بيؤدي الى ان العامل بيستيقظ قبل صاحب المنزل، بيجهز فطار، بيجهز اولاد خلافه، ويستمر الكويت مجتمع في بيرجع من الدوام بيريحوا بيسهروا في سهرات كتير في عزومات في ديوانيه، فبيكون العمل ممتد لساعات متاخره جدا من الليل. فطبعا المفروض هو القانون بيقول ما بيشتغلش اكتر من 8 ساعات، 8 ساعات يقابلها يوم اجازه، الكلام ده في الواقع ما بيطبقش.
إذن ما موقف هيئه القوى العامله تجاه هذه الازمه، وما هي امكانيات تطبيق القانون؟
زي ما قلت لحضرتك ان قانون العمل، ويمكن مش في الكويت، في العالم كله المشكله ما بتكونش عندنا في القانون، المشكله في تطبيق القانون وخصوصا في دول الشرق الاوسط. القانون دائما ابدا بيكون في كل مغطي كل الجوانب وخلافه، وخصوصا العمل، قانون العمل الكويتي متوافق مع قانون العمل الدولي. الهيئه العامه للقوى العامله في الفتره الاخيره بعد استقلالها عن وزاره الشؤون الاجتماعيه واصبحت هيئه مستقله تحت اداره وزيره الشؤون الحاليه والعمل هند الصبيح، حصل فيها طفره نوعيه وتقدم ملموس في كافة الجوانب، ولكن الإرث كان ثقيل جدا. يعني الهيئة العبء عليها كبير، لأن أنت بتتكلمي حضرتك في تقريبا 3 مليون عامل في الكويت، منهم ما يقارب مليون عامل أو مليون و300 عامل منزلي أو أكثر كمان، يمكن أكثر من كده. فطبعا عشان يقدر يغطي كل ده العملية تحتاج جهد ووقت كبير جدا. هم الهيئة استقلت من فترة بسيطة والوزيرة تولت حقيبة العمل من 4 سنين، في تقدم غير عادي، ولكن لسه محتاج كتير.
بعد هذه الأزمة هل سيتم النظر في الظروف المعيشية للعمالة الفلبينية بالكويت؟
بالفعل الوزيرة اشتغلت على الملف ده من فترة، الهيئة اشتغلت عليه تحت إدارة العاملين فيها حاليا، لأن الهيئة ما فيش على رأسها مدير معين ومدير بالوكالة، ولكن هي فعليا بيحاولوا. بس المشكلة في جزئين، دائما أبدا لما الأمور تصل إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بيكون ردهم كالتالي، هو عقد عشان نكون منصفين ولا نلقي باللوم على طرف واحد. الأزمة بتكون في الدول المصدرة للعمالة، الدول ما بتحكمش قبضتها على تصدير العمالة، والناس تحت الضغوط المعيشية في بلادهم بتضطر تسافر بشكل أو بآخر. هو عاوز يسافر بدون العلم بظروف البلد، بدون ضوابط، بدون مراجعة العقود. يعني 99% من العاملين في دول الخليج قد لا يكون اطلع على عقده اصلا، بيوقع بدون ما يطلع، ما بيحط الشروط. ليه؟ لان هو مجبر، هو انا عاوز يسافر، هو تحت ضغط معيشي، معتقد ان دول الخليج جنه في الارض، عاوز، متخيل ان الفلوس ملقاه في الشارع، فبيتكالب وبيسعى بكل كد واجتهاد وجهده، وبيدفع فلوس نظير التاشيره عشان يوصل للبلد. لما بيجي بيتصدم مع الواقع، من المفترض ان بالتوازي سفارات الدول الاجنبيه في دول الخليج توعي الناس، من المفترض ان الدول تضع شروط وضوابط. يعني مصر تقريبا منعت تصدير العماله تحت مسمى مديره منزل، مربيه، رفيقه اطفال، رفضت، لان هي رفضت ان عملتها تشتغل داخل المنازل، لان ده كان هيؤدي الى ازمات كبيره. هنا الدوله تدخلت، حجبت شيء قد يعود بالضرر البالغ على الرعايه. من المفترض ان كل دول العالم تضع ضوابط وشروط لعقود العماله المصدره.
المسؤوليه هنا مسؤوليه مشتركه، انا ما اقدرش الوم طرف واحد. طبعا العامل الشخص ما ينفعش اوجب له بسبب او لاخر وظيفته، ولكن المفروض اللي يهتم بالامر الدولتين. هنا يقول لك انا بوقع عقد. يعني لو جينا نجي نتكلم مع الكويت، والله عقد، انت رضيت وقعت. انا بالنسبه لي كهيئه مش هتدخل في حياتك الشخصيه، انا بشوف اوراق، الورقه بتاعك في عقد وانت على العقد ده راضي بيه. لا، المفروض الدوله اللي انا تابع ليها هي اللي تتبعني.
برايك يعني كيف يمكن احتواء هذه الازمه؟
طبعا اولا لازم نكون نقف عند جزئيه مهمه جدا، العماله الفلبينيه عماله ضروريه جدا جدا ومطلوبه في المجتمع الخليجي بعده البلد، اكثر العماله الاسيويه من ناحيه النظافه الشخصيه، من ناحيه اتقان العمل، اتقان اللغه الانجليزيه في حياته، او هو بيؤدي العمل بشكل ديناميكي عالي جدا بخلاف العماله الهنديه والسيلانيه ودلوقتي العماله الافريقيه، اضافه الى ان هو في حياته كمدير منزل او خادم بيكون عنده ما يميزه عن غيره. فطبعا هنا المجتمع هيتاثر، وهم على فكره اغلى نسبيا، هي كل العماله المنزليه رواتبها ضعيفه ما بين ال 50 دولار حد اقصى 120 دولار، ولكن العماله الفلبينيه دائما بتكون في شعر سعر استخدام العامل الفلبيني اكثر، في الاجر الشهري اكثر. الازمه لابد ان يكون التحرك من الجانبين، الفلبين دلوقتي صعدت، والراجل او المسؤول، سوري، رئيس دوله الفلبين له كل الحق في الحفاظ على رعاياه وعلى حقوقه،
يعني حل الأزمة هيكون لازم بمبادرة من الكويت. الكويت دعته لزيارة الكويت هو رفض وصعد، فالمفروض يكون في جلسات مباحثات في وقت إن الكويت يطلع زور الفلبين لحل الأزمة، يكون في شفافية أكثر وموضوعية أكثر في قضايا الفلبينيين على أساس إن الأمور تكون أكثر. هو طلب طبعا ضمانات واتفاقيات وخلافه، أي أزمة في الدنيا بتحل بالتفاوض.
طيب في حال إيقاف إفادة العمالة إلى الكويت، هل تتوقع أن يحدث ذلك فراغا في سوق العمالة؟
بلا شك، العمالة الفلبينية بتمثل شريحة كبيرة من العمالة الوافدة في الكويت، وفي قطاعات طبعا هي الأزمة النهاردة بتخص العمالة المنزلية، تؤدي إلى ارتفاع العمالة الهندية والسيلانية، برغم أن كمان العمالة الفلبينية الاستخدام بتاعها واقف، هتؤدي إلى اشتعال أسعار استخدام العمالة المنزلية وارتفاع أجورهم. يعني أساسا النهاردة أكثر المتضررين من وقف مكاتب الخدم بإضافة للأسرة الكويتية.
الرئيس الفلبيني وجه تحذيرا باتخاذ إجراءات صارمة لمنع مزيد من الوفيات، لكنه لم يحددها. برأيك يعني ما هي طبيعة هذه الإجراءات التي لم تحدد بعد؟
إذا نظرنا إلى شخصية الرئيس الفلبيني وموقفه من تولي الحكم في الفلبين، سنجد أن هذا الشخص لا يوجد لديه رادع. هو قد دعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة ورد عليه رد يعني لم يسبق وليس له وجود في الحياة الدبلوماسية، رفض، وكان أي حد تاني ممكن يرفض لسبب أو لآخر، ولكن رفض ونعت الرئيس الأمريكي بأبشع الألفاظ والصفات، إضافة إلى أنه أخيرا في تحقيقات فساد في الفلبين أهلك ما يقارب 50 سيارة من أغلى سيارات في العالم نتيجة الشبهة أو ثبوت تهمة الفساد على المسؤولين في لبنان. الشخص قومي من أصحاب الفكر القومي اليساري، عنده مواقف ثابتة مش مختصة بجهة معينة، وقد يكون ذلك بداية ولا أحد يستطيع أن يتوقع نهاية.
السيد إبراهيم موسى، صحفي بجريدة الرأي الكويتية، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا عبر أثير سبوتنيك.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.